تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى هذه الساعة الخاصة لمتابعة ما يحدث في سوريا بعد أكثر من 13 عاما على إطلاق قوات النظام السوري النار على المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات ديمقراطية. تسارعت يوم أمس فقط التطورات الميدانية بسوريا بشكل دراماتيكي، وصباح اليوم قال ضابط سوري إن قيادة الجيش أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك بعد هجوم خاطف شنته المعارضة وقالت بأنها دخلت مدينة دمشق وتلت أول بيان للشعب على شاشة التلفزيون الرسمي، ودعت لحماية مؤسسات الدولة التي قالت أنها ملك للشعب السوري العظيم، ودعت كذلك إلى بقائها تحت قيادة رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي طالبة منه تسيير أمور الدولة، وهو بدوره أبدى استعدادا للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة. وقال في كلمة بثها عبر حسابه على فيسبوك إن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم، وأضاف بأنه سيبقى في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة. للوقوف عند هذه التطورات الاستثنائية التي تحدث في سوريا سأناقش عدة محاولات مع ضيوفي من دمشق السياسي المستقل نبيل الملاح، ومن باريس الدكتورة سميرة مبيض وهي عضو مستقل في اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني، وأيضا شيار خليل شيار وهو رئيس تحرير موقع ليفانت نيوز، بالإضافة إلى مستشار مونتي كارلو الدولية السياسي الدكتور خطار أبو ديابة. كما سينضم إلينا مراسلين في دمشق وفي بغداد، من دمشق عدي منصور ومن بغداد باسل محمد، وأيضا من موسكو سينضم إلينا مراسلنا مراد أحمد. ابقوا معنا بعد الفاصل نبدأ النقاش. أهلا بكم من جديد مستمعينا، ننتقل فورا إلى مراسلنا في العاصمة السورية دمشق عدي منصور. عدي صباح الخير.
صباح الخير، أهلا وسهلا.
عدي، ضعنا في الصورة العامة للعاصمة دمشق، كيف تبدو في أول ساعاتها بدون بشار الأسد؟
حقيقة أنا الآن أتجول في شوارع العاصمة دمشق، تحديدا المنطقة بين أوتوستراد المزة وساحة الأمويين، هي الساحة التي وصلت إليها فصائل المعارضة وبدأت احتفالها من هناك. السيارات الخاصة بهذه الفصائل تجوب أنحاء العاصمة، يكاد يعني لا يكون هناك سيارات سوى السيارات التابعة للفصائل المعارضة. هناك التزام بالبيوت والمنازل، يتزامن حقيقة هناك قصف مدفعي يرجح أنه إسرائيلي من الجنوب تجاه مواقع يعني في محاولة يبدو لاستغلال الموقف أو استغلال الفوضى الحاصلة. لا يمكن البت في هذا الأمر حاليا على اعتبار أن التصريحات الرسمية هي غائبة الآن تماما. البيان رقم واحد،
أي هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، من تلاه على التلفزيون السوري وماذا جاء فيه؟
مجموعة من الأشخاص نسبوا أنفسهم للفصائل، لم يسموا أنفسهم تحديدا، أشاروا إلى ضرورة التكاتف ووحدة السوريين، وأيضا بأن الأيام القليلة القادمة ستتبين الأمور، وأيضا أصروا على الفصائل والعناصر الموجودة على الأرض عدم الاقتراب من القطاع العام ومؤسسات القطاع العام، وحثوا الموظفين على العودة والحياة المدنية تعود كما كانت. عليه كذلك أبلغوا رسالة إلى الأقلية على اعتبار أن هذا الأمر يعني شكل هاجس كبير بالنسبة للحاضنة الخاصة بالنظام السابق، فبالتالي أيضا محاولة طمأنة. لكن إلى الآن التزام الناس بالبيوت لا يوحي حقيقة بأن هؤلاء الأقليات أو هذه الحاضنة الكبيرة التي استمرت لأكثر من نصف قرن هي الآن جاهزة لاستيعاب ما يحصل
أو مطمئنة لما يحدث.
ليست مطمئنة، من تبقى منهم في العاصمة دمشق هم في البيوت، معظمهم رحل باتجاه الساحل، يعني هذا لا ينذر بشيء جيد إلا أنه الأيام القادمة ربما.
عدي فقط أريد أن أسألك عن هذا التناغم بالتصريحات. نعم. بين رئيس الحكومة محمد الجلالي وبين تصريحات أحمد الشرع أو الجولاني رئيس هيئة تحرير الشام.
نعم، هناك تناغم، هناك تناسق. الشرع أشار إلى محمد جلالي بشكل مباشر وحكومته إلى أنها ستسير الأمور ريثما يكون هناك أن الأطميد هذه الأشخاص وهؤلاء الأشخاص.
نعم، شكرا شكرا لك عدي منصور مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في دمشق. ينضم إلينا أيضا من موسكو مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية مراد أحمد. مراد صباح الخير.
صباح الخير.
كيف تتابع موسكو هذه التطورات الدراماتيكية في دمشق مراد؟
يعني على شك أنه على مدار الأيام الماضية وحتى واليوم أيضا بالتأكيد كانت وسائل الإعلام الروسية تتابع التطورات الأحداث ساعة بساعة، باعتبار أن سوريا تعتبر من أهم مناطق النفوذ الروسية في الشرق الأوسط. حتى الآن لا توجد ردود أفعال رسمية على التطورات الميدانية وتقود دمشق سيطرة جولة النصرة، رغم أن هذه التطورات لا شك أنها تشكل أو تمثل ضربة للمصالح الروسية سواء عسكريا أو اقتصاديا أو حتى من نفوذ السياسي الروسي في سوريا وفي المنطقة، خاصة وأن لافروف بالأمس في تصريحاته عقب لقاء الضعف أكد على ضرورة فصل هيئة تحرير الشام باعتبارها تنظيم إرهابي على حسب تعبيره عن المعارضة المعتدلة، ودعا إلى إيجاد تسوية سياسية بين ما وصفهم بالمعارضة المعتدلة على النظام وإيقاف العمليات العسكرية. بالتالي هذه التصريحات لا شك أنها خرجت من الواقع ولم تعد صالحة، ولكن في نفس الوقت عبرت عن الموقف الروسي الرافض لسيطرة هيئة تحرير الشام على السلطة في سوريا. ولكن مع ذلك يعني هناك توقعات لدى العديد من المحللين السياسيين بأن الكرملين يمكن خلال الساعات القادمة أن يصدر موقف يكون يتحلى بالبراغماتية، يتحدث عن استعداد موسكو للتعاون مع أي حكومة يفترضها الشعب السوري. ربما يتضمن هذا الموقف بعض الشروط الروسية، ولكن بشكل عام لا شك أن موسكو ستسعى للحفاظ على مصالحها وحماية مصالحها في سوريا التي أصبحت باتت مهددة بسبب سقوط النظام.
طيب مراد، هل هنالك أي معلومات يعني متداولة في الإعلام الروسي عن توجه بشار الأسد إلى روسيا؟
يعني معلومات في الإعلام حول وجهة الأسد لا توجد. وكالة تاس الروسية الحكومية أعلنت فقط أن الأسد غادر دمشق عقب الهجوم الذي شنته الجماعات المعارضة على المواقع الحكومية وحدود دمشق. ولكن هناك ربما معلومات أو شائعات غير مؤكدة تحدثت عن أن الأسد بالفعل ستكون وجهته موسكو، لكن هذه المعلومات أو هذه الشائعات بالتأكيد غير مؤكدة، ومن غير المتوقع أن يتم إعلان من جانب موسكو عن سواء وصول الأسد أو الجهة التي توجه إليها. لعلنا نتذكر بشكل جيد أنه حتى عندما كان الأسد من رأس منصبه كرئيس لسوريا كانت زيارته تتم في تمام ويتم الإعلان عنها فقط عقب مغادرة الأراضي الروسية.
تمام، شكرا جزيلا لك مراد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو. إذن رويترز قالت إن تتبع طائرة الرئيس السوري أظهرت أنها حلقت باتجاه الساحل السوري ثم غيرت وجهتها ثم اختفت من على الخارطة الجوية. مستمعينا، دعوني أرحب بالسياسي المستقل الدكتور نبيل الملاح من دمشق. صباح الخير دكتور نبيل.
صباح النور.
دكتور نبيل، كيف تتابع حضرتك ما يحدث الآن في سوريا وأنت في دمشق؟
والله أول شيء أنا بحب يعني توضيح صغير شخصي.
تفضل.
أنا مالي دكتور لأنه نحن في سوريا صاروا كل الناس، كل المسؤولين، كل اللي بدهم يستلموا مناصب بده يكون دكتور، فأنا والحمد لله ما دخلت في هاللعبة.
طيب
فهي
ولكنك أمين عام مساعد سابق لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي.
كنت أمين عام مساعد لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي، وكنت ممثله في الوزارة بين 92 وال2000.
طيب.
مثلته.
نعم.
وأنا بالعام 2004 تركت الحزب يعني بقيت أتابع السياسة.
نعم.
مثل ما بيقولوا عن بعد.
ولذلك أسألك دكتور، أنت كسياسي قديم، نعم، كيف تتابع ما يحصل في سوريا بعد أن غادر الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة دمشق؟
والله أنا يعني بريد أقول شغلتين. الشغلة الأولى، ما يجري في سوريا أو ما جرى خلال الأيام الأخيرة هو أمر طبيعي للحال اللي الحالة السيئة يلي وصلتها سوريا على كل الأصعدة الاقتصادية المعاشية الاجتماعية كل شيء وصلت إلى حالة سيئة جدا وإلى أنا كنت أقول إلى طريق مسدود وصلنا إلى طريق وأنا كنت باعتباري أما مارس السياسة من خلال المقالات كتبت عدة مقالات أكدت فيها على ضرورة أنه الولوج في الحل السياسي بدون حل سياسي لن يكون هناك حل اقتصادي وأكدت الأيام صحة الكلام يلي قلته أنه الحقيقة سوريا تراجعت على الصعيد الاقتصادي بشكل مخيف جدا وبالتالي طبعا على الصعيد السياسي للأسف يعني اللي كان في مجموعة عم تحكم البلد يعني بطرق الكل بيعرفها فما كان متاح لأي مواطن يعبر عن رأيه. اليوم أنا من خلال الأخبار اللي عم توصلني في ارتياح بدمشق تحديدا وبالشارع السوري عموما في ارتياح شعبي لما يجري.
نعم. وباختصار بثلاثين ثانية دكتور أستاذ نبيل، هل هنالك تخوف من هذه المجموعات؟ نحن نعرف بأنها في النهاية هي مجموعات إسلامية بأغلبيتها.
أي مجموعات تقصد؟
أقصد مجموعات المعارضة المسلحة التي دخلت دمشق صباح اليوم.
لا هلا نحن أنا يلي من خلال متابعة أنا بعرف كلهم سوريين وبالتالي بيهمهم مصلحة سوريا ومصلحة الوطن.
طيب تمام.
كلهم هدفهم بناء سوريا المستقبل.
طيب.
سوريا يلي بيحكمها نظام ديمقراطي بحيث تكون سوريا للجميع. يعني حتى أنا بقول بكل صراحة نحن إخواننا العلويين سيكونوا في مأمن وأمان. أنا من خلال متابعتي وقراءتي نحن بسوريا يعني نحن بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية
ومصالحة. سأعود إلى هذا الموضوع أستاذ نبيل، دعني أذهب إلى ضيفتنا الدكتورة سميرة مبيض العضو المستقلة في اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني. صباح الخير دكتورة.
تفضلوا. تحية طيبة.
تحياتنا لإلك دكتورة. كيف تتابعين ما يجري في سوريا اليوم؟ فرار الرئيس السوري بشار الأسد من دمشق ودخول المجموعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى العاصمة.
طبعا يعني بداية نؤكد على أن كل ما جرى من تحرير للمعتقلين من المعتقلات المنظومة الهمجية فعليا هو خطوة إيجابية، لكن ذلك لا يعني أن سوريا تسير بالمسار الصحيح. فالصراع المسلح والفصائل المسلحة لم يؤدي في أي منطقة من العالم إلى الاستقرار وإلى ضمان الأمن لشعوب هذه المنطقة، فبالتالي الحل بسوريا هو حل سياسي بشكل أساسي. لكن فعليا كان هناك تعنت من قبل كافة الجهات التي كانت ضليعة في أو تدخلت بشكل أو بآخر في الملف السوري، تعنت حول الحل السياسي مما أدى فعليا إلى مسار عسكري غير مضمون النتائج، وبشكل خاص أن هذا المسار العسكري قد يؤدي إلى اندلاع صراعات أخرى بين فعليا يعني نقل توجهات بينية قد تؤدي إلى مزيد من التشرذم في سوريا، ومنها على سبيل المثال ما يمكن أن يكون على صراعات على خلفيات مذهبية أو قومية، وذلك فعليا يهدد أمن المدنيين في كافة المناطق في أنحاء سوريا. بالتالي من وجهة نظري أنه اليوم لا يمكننا القول بأن سوريا تسير بالمسار القويم، وذلك رغم أن هناك فعليا يعني نقل حالات إنسانية كان يتوجب أن تكون قيادات مدنية وحل سياسي هو ما يحرر هذه المسارات وما يحرر المعتقلين وكل من عانى من الشعب السوري فعليا وهم من كافة الطوائف والجهاد، لكن فعليا تعنت هذه الجهات أدى لهذا المسار، ورغم وجود هذه الحالات الإيجابية لكن المسار على المدى المتوسط والبعيد غير مضمون، وذلك لأنه مسار عسكري بينما الحل في سوريا هو حل سياسي حصريا.
طيب شيار خليل وأنت رئيس تحرير موقع ليفانت نيوز، الآن وصل تصريح عاجل لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يقول يقول نعيش لحظات تاريخية مع سقوط النظام الاستبدادي. هل الأكراد مرتاحون لما يحصل في دمشق؟
تحياتي نبيل. بكل تأكيد ليس الأكراد، كل السوريين مرتاحون لما حدث. هذا إنجاز كبير وانتصار للعدالة والديمقراطية والحرية التي طالب بها السوريون خلال الأعوام الماضية. تصريحات مصوم عبدي أو مسد أو قسد هي تصريحات تتماهى مع القوى السورية كافة. يعني رأينا منذ ساعة كان هناك هجوم شعبي كامل وواسع على التماثيل التي نصبت في الساحات العامة في الخامشلي والحسكة، والذي تمثل النظام السوري حافظ الأسد وبشار الأسد، وقاموا بهدمه. وكانت رسالة واضحة بأنها ضد النظام السوري وأن النظام السوري انتهى أيضا في هذه المناطق. وبعدها أتى تصريح مظلوم عبدي. بالطبع أنا أرى أن هذا التصريح يتماهى مع التصريحات السورية السياسية التي خرجت إلى العلن، وهو ضمن هذا الإطار العام أن لا. سوريا هي لكل السوريين.
طيب سأعود إليك لاحقا، دعني أمر إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار صباح الخير.
صباح الخير أستاذ نبيل، لك وللمحاورين وفريق عمل مونتي كارلو الدولية وكل من يستمع إلينا.
دكتور خطار، هذه الجماعات المعارضة المسلحة التي دخلت دمشق الآن، هل تستطيع أن تملأ الفراغ السياسي الذي بات موجودا الآن في سوريا بشكل واقعي؟
إذا سمحت لي أولا أقول أن ياسمين دمشق أصغر في كانون وانفتحت مرحلة جديدة في سوريا. نحن ملزمون، هو ليس وقت التحليل، هو وقت تهنئة الشعب السوري بعد طول المعاناة بتقديري، لأن كلنا نتطلع إلى دول الحق والدول العدالة ودول تحقيق إنسانية الإنسان في هذا الشرق الذي أيضا عانى كثيرا. من هنا أظن أن الخطوة الأولى بالطلب بمنع إطلاق الرصاص بالهواء، والخطوة الأولى بالقول ببقاء يعني رئيس وزراء في مكانه لحين تسلم السلطات، وأن هناك سيكون فترة انتقالية. بالفعل المهمة، علينا أن نكون واقعيين، المهمة ليست سهلة بعد كل الذي جرى في سوريا ونتيجة الأوضاع أيضا الاقتصادية والاجتماعية في سوريا. إعادة توحيد سوريا مهمة أيضا، يجب أن يكون فيها تعاون داخلي في المقام الأول وأقليمي ودولي في المقام الثاني. أما مسألة إعادة تركيب السلطة ولتجنب الوقوع في الفوضى ولتجنب التجاوزات ولتجنب التطرف، أظن أنه آن الأوان في هذه اللحظات لبدء حوار سوري حقيقي بين كل مكونات الشعب السوري. يعني هذه لحظة يجب التقاطها الآن ثبتا، لأن هذه التنظيمات بعضها كان عنده تجارب فيما يسمى المحرر، ويعني كان هناك انتقادات، كان هناك حكومتين، حكومة تسمي نفسها الإنقاذ وحكومة أخرى المؤقتة. لكن منذ الدخول إلى حلب تبين أنهم يمارسون بشكل جيد، وأن الوضع الاقتصادي حتى بقي في تلك المنطقة أفضل من باقي المناطق السورية بالرغم من عدم إنتاجيتها الكبيرة. لذلك أنا أرى المستقبل زاهر، لأن هناك إمكانيات كبيرة عند السوريين، وعندما يأخذ الشعب مصيره بنفسه ولو حصلت أخطاء يمكنه تصحيح هذه الأخطاء.
والآن خبر عاجل يقول إن رئيس الوزراء السوري قال أنه تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية. أبقوا معنا ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود.
تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أذهب إلى الدكتورة سميرة مبيض من باريس. دكتورة سميرة، الإمارات الآن مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي يقول إن الأدوار الدفاعية والعسكرية ومؤسسات الدولة يجب ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة. كيف برأيك من الممكن أن الدول العربية أن تساعد سوريا اليوم؟ بماذا يمكنها أن تساعد سوريا لكي لا تدخل في فراغ سياسي ومؤسساتي تاليا؟
يعني لتفادي النماذج الكارثية التي شهدناها في المنطقة ومنها ما حدث ويحدث في العراق وفي اليمن وفي مناطق أخرى وفي قطاع غزة وإلى ما هنالك من التدهور السياسي والإنساني، يجب فعليا أن يكون هناك مسار سياسي قائم على المسار الدستوري حقيقة، لأن بناء أي دول هو بناء دستور حديث يؤسس للدول الحديثة في هذا الزمن وفي هذا العصر. فبالتالي أي جهات، يعني سواء كانت جهات عربية أو جهات دولية أو إقليمية غير عربية وإلى ما هنالك، إن كانت فعليا ساعية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة فيجب أن تسعى لتأسيس سوريا الحديثة بناء على مسار دستوري. أما البقاء فعليا في هذه الحالة من الصراعات المسلحة، وهنا يعني أخالف ما تفضل به ضيوفكم، في الواقع لا يمكن التأسيس لاستقرار في المنطقة طالما لم يتم الحل السياسي، وإنما البناء على الحالات الفصائلية والميليشياوية لن يؤدي لأي استقرار للأسف طبعا، لكنها تجارب خبرها العالم أجمع في دول عديدة من العالم، يعني ولا داعي اليوم لأن نتأمل أو نؤمل السوريين بما هو مغاير للواقع، بل نحن ملزمين بتقديم الحقائق للسوريين. ومن هذه الحقائق نقول أنه فعليا بناء الدول التي تضمن أمن الشعوب والمواطنين يجب أن يكون بمسارات ذات شرعية محلية بداية، ومن ثم ذات مسارات شرعية إقليمية، ومن ثم مسارات شرعية دولية. بينما اليوم الحالة في سوريا هي حالة مشابهة لما حدث في ليبيا وفي العراق وإلى ما هنالك، ولا يجب أن يكون هذا المسار والمسار الذي تتبناه هذه الجهات، لأنه لن يؤدي للاستقرار، سيؤدي إلى كوارث إنسانية قد تكون أقصى مما مضى، وهذا ما لا نتمناه. لذلك يجب التعجيل بالدفع بحل سياسي وبناء دولة سوريا الحديثة.
طيب الدكتور، عفوا أستاذ نبيل الملاح من دمشق، هل يمكنك أن تتحدث لنا عن مخاوف محتملة أو مخاطر محتملة من تأخر عملية الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا، خصوصا أنه رئيس الوزراء قبل قليل دعا إلى إجراء انتخابات في سوريا من أجل أن يكون انتقال السلطة عبر الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع؟ هل تعتقد أنه إجراء انتخابات في سوريا ممكن في هذه اللحظة أو في الفترة القريبة؟ نعم،
أنا برأيي الانتخابات سريعا طبعا أنا بشوفها غير ممكنة. أنا برأيي بهذه المرحلة، طبعا بدي أعقب على الشيء اللي قالته الدكتورة سميرة، أنه ما حدا من السوريين كان بيتمنى أنه الحل يكون عسكري، ولكن تعنت للأسف السلطة بعدم التجاوب مع أي مبادرة. يعني نحن من 2011 وفي مبادرات طرحت وتوجت بمبادرة للجامعة العربية، ونحن في سوريا نحن كنا مجموعة من السياسيين والوزراء السابقين أطلقنا مبادرة اسمها المبادرة الوطنية الديمقراطية. ومعلش يقول بكل صراحة، كان على رأس هذه المبادرة الدكتور محمد سلمان يلي هو من الطائفة العلوية، واللي هو كان يعني وزير إعلام بعهد الرئيس حافظ الأسد. وطرحنا مبادرة ولكن لم يتم الاستجابة. المبادرة طبعا حطينا خارطة الطريق للوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي، وطرحت بعدين يعني عدة مبادرات. طبعا يعني عندنا المعارضة الداخلية في سوريا كمان طرحت مبادرات،
هيئة التنسيق. نعم.
المعارضة في الخارج أنا ما كتير متابع أوضاعها، بس لا شك فيها شخصيات وطنية محترمة ومعتبرة. نعم. وفي ناس مخلصين. فأنا برأيي كل هدول بالتأكيد رح تتضافر جهودهم للوصول إلى يعني القواعد الأساسية لبناء الحكم في سوريا.
فقط يعني لكي الآن في يعني صلب ما تتحدث به دكتور أستاذ نبيل، وزير الاتصالات السوري يقول إنه يتواصل مع نظيره في المعارضة وإن الاتصالات عادت بشكل طبيعي في سوريا في هذه اللحظات. نعم تفضل.
هذا شيء جيد.
أي هناك تواصل يعني.
نعم هذا شيء جيد. وحتى أنا الخبر اللي سمعته بالليل إنه رئيس الوزراء الحالي يعني هو أبدأ استعداده للتعاون مع أي حكومة تتشكل، هذا شيء جيد وضروري ولازم. لازم كل الدول الإقليمية الفاعلة والدول الكبيرة يعني على المستوى الدولي لازم يساعدوا عملية الانتقال السلس. يعني نحن إلى الآن صح اللي هي من حيث الشكل إنه حل عسكري، بس أنا ما لي شايفه لهلا حل عسكري، لأنه المواجهات يلي صارت العسكرية محدودة بمناطق محددة. أما ما مثلا بدمشق ما صار في أي مواجهة. هذا دليل على أنه إن شاء الله نحن مقبلين على أوضاع يعني ستؤدي إلى استقرار السلطات مؤسسات الدولة وترسيخها.
طيب
يعني
تمام وصلت.
يعني هذا يعني الشيء الثاني إذا سمحت لي
تفضل.
أنا بالنسبة لأخواننا الأكراد قصد أو غير قصد، نحن أنا رسالتي أنا كمواطن سوري واشتغلت بالسياسة وكنت وزير بالدولة بالتسعينات، أنا بتمنى عليهم. أنا كنت من الناس اللي دائما طالب بإعطاء الأكراد حقوقهم، بتمنى عليهم أن يعودوا إلى سوريا أن يعودوا إلى
طيب.
سوريا
طيب.
ولا يرتهنوا لأي جهة كانت. سوريا ستكون للجميع للجميع.
دعني أنقل هذه الملاحظة للأستاذ شيار خليل رئيس تحرير موقع ليفانت نيوز. أستاذ شيار، هل لديك تعليق على ما يقوله ضيفنا من دمشق الأستاذ نبيل ملاح؟
أنا شيار خليل أمثل نفسي وأمثل السوريين جميعا وليس فقط الأكراد. أنا هنا بصفتي السورية وليست انتماء الكردي. بكل تأكيد سياسيا الأكراد هم ينتمون إلى سوريا، ولم يخرج السوريين أستاذ نبيل من سوريتهم، الأكراد من سوريتهم لكي يعودوا إلى سوريتهم. هم كانوا موجودون ضمن الخريطة السورية ولم يخرجوا منها، وهم بانتمائهم موجودون في عمق السوري، وبرأيي سياسيا هم سيكونون موجودين في الخارطة السياسية السورية. وليست يعني كل ما يتداول على السوشيال ميديا والمواقع التي تحاول أن تخرب الهوية السورية بأن الأكراد يريدون أن ينفصلوا عن سوريا أو يريدون أن يقوموا بإنشاء كيان خاص بهم، هذه يعني خيالات أوهام. رأينا أن بشار الأسد أو آل الأسد الذين حكموا 40-50 سنة سقطوا. لن يأتي بعد هذه الدكتاتورية أناس يطالبون بتقسيم سوريا وبأن نعود إلى دويلات داخل سوريا. نحن نتمنى أن تكون سوريا الديمقراطية تجمع كل السوريين مع بعض بالحفاظ على الحقوق الكردية في سوريا،
بانتظار ما ستفرزه الأيام القادمة، لأنه نعرف بأن هناك أكثر من فصيل وأكثر من جيش يقاتل في سوريا، بدءا من قوات سوريا الديمقراطية مرورا بالجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وصولا إلى هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها. فقد دعوني أذهب إلى مراسلنا في بغداد باسل محمد، انضم إلينا الآن. باسل صباح الخير.
صباح الخير نبيل.
باسل، كيف تتابع بغداد ما يجري في سوريا؟ وهل من معلومات لديك حول ما إذا كان الرئيس السابق بشار الأسد قد توجه إلى العراق أو إلى إيران عبر الأجواء العراقية؟ هل من معلومات متداولة؟ تفضل.
بالفعل نبيل، هناك معلومات متتالية متواصلة، معلومات مهمة بخصوص بالتحديد حركة الرئيس السابق بشار الأسد. المعلومات من داخل الحكومة العراقية قالت أنها علمت ليلة الجمعة السبت أو السبت والأحد بالتحديد السبت الأحد علمت ليلة السبت بأن بشار الأسد قد سقط وأنه سيغادر على اعتبار أنه كان هناك طلب من السلطات السورية بتأمين الأجواء العراقية لعبور طائرة الرئيس الأسد. وبعض المعلومات المتضاربة الآن نحاول أن نحصل على معلومات بأي وجه ذهب. المعلومات تقول أنه عبر الأجواء العراقية باتجاه الأجواء الخليجية، بعض المعلومات باتجاه دول الخليج. والبعض يقول أن نفى هذا المسار وقال أنه اتجه عبر الأجواء العراقية باتجاه الأجواء الإيرانية، ربما ذهب إلى باتجاه روسيا.
طيب سيتضح لاحقا، ولكن بس حدثني الآن عن الاحترازات في العراق على الحدود.
بالضبط، هو الآن الحكومة العراقية قبل قليل أعلنت عن إنشاء أول مخيم لاستقبال ما سمتهم القوات أو العناصر الأمنية والعسكرية من النظام السابق التي تريد اللجوء إلى العراق، وأيضا الموظفين الإداريين الذين يرغبون باللجوء إلى العراق وترك سوريا. وأيضا بالنسبة للتطورات السياسية أيضا هناك معلومات مهمة، يعني تحالف الخميس الخنجر السني هنأ رسميا القيادة الجديدة في سوريا وهنأ بسقوط نظام الأسد، ولكن أكثر المعلومات أهمية ما صدر عن ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق قيادة علاوي. هذا الائتلاف أرسل رسالة للقيادة الجديدة في دمشق وحذرها من استخدام نفس السيناريو العراقي، بمعنى حل الجيش السوري واجتثاث البعث السوري. طلب من القيادة الجديدة في سوريا تجنب هذا السيناريو والمحافظة على مؤسسات الدولة والمحافظة على القوات الأمنية وقوات الجيش، بقاء الجيش السوري كما هو وعدم حل هذا الجيش. وأيضا الحكومة العراقية الآن تسعى باتجاه، معلومات مؤكدة تسعى باتجاه فتح خطوط حوار مع القيادة الجديدة عبر الأردن أو تركيا أو عبر ربما أطراف أخرى.
طيب شكرا لك باسل محمد مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في بغداد. دكتور خطار أبو دياب، أعرف أنك كنت تتابع ما يحصل في سوريا منذ يعني عام 2011، منذ 13 عاما، ولطالما كنت متعاطفا مع المدنيين ومع الشعب السوري، ولكن دعني أسألك وأريد إجابة منك موضوعية. هل تعتقد أن رجل كأحمد الشرع أو الملقب بالجولاني سوف يوافق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ينبثق عنها سلطة سورية جديدة تحكم البلاد، خصوصا أنه رئيس وزراء سوريا محمد الجلالي هو من قال ذلك الآن، هو يدعو إلى إجراء انتخابات حرة للسماح للشعب السوري باختيار قياداته؟ هل تعتقد أن الجولاني سيسمح للسوريين باختيار قياداتهم دكتور؟
طبعا هنا نحن نتكلم بالموضوعية وليس بأي تنظير وبمحاولة، كلنا نحاول الإحاطة بالوقائع. بالطبع يعني مسار العمل السياسي المسلح أتى بعد أي مرحلة؟ أتى بعد القمع الكبير الذي تعرضت له المظاهرات السلمية. أي في البداية كان كل الحراك السوري سلميا وكان مميزا، لا يمكننا الآن إعادة كتابة كل التاريخ، لكن أيضا تطورت المسائل منذ اتفاق أستانا إلى يومنا هذا بعد سقوط مدينة حلب في عام 2016. ولذلك كان هناك فرز ضمن القوى السورية حتى ضمن ما سمي التيار الجهادي. آخر الخلاصات كانت هيئة تحرير الشام وتحول الجولاني، والآن هو قام بآخر تحول له أيضا خلال هذه المعارك.
صحيح،
هو الآن لا يريد أن يلقب بالجولاني، يريد أن يسمى أحمد الشرع. ليس المهم الأقوال، المهم الأفعال، قياسا لما تصرف به من حلب حتى حما. يمكنني القول وهذه الخطوة في الإبقاء على العمل في الإدارات تحت إشراف رئيس وزراء حتى إشعار آخر، يعني أنه مستوعب لعدم إمكانية الأحادية في سوريا. سوريا بلد متنوع مزيج من الديانات والأعراق. المسألة في سوريا ليست أكثرية ومكونات النظام الراحل سقط ولو بعد طول معاناة مع الناس أكثر من نصف قرن وأكثر، لأنه حكم باللا عدالة ولم يكن هناك دولة حق ودولة قانون. أعتقد الأهم بالنسبة للشعب السوري أن يستوعب كل طرف الآخر، أن يعرف كل طرف الآخر، أن يحترم الآخر، أن لا يكون هناك تمييز، أن ندخل عصر المواطنة. سوريا بلد كان قبل الانقلابات العسكرية نموذجيا حتى في العملين البرلماني والديمقراطي، يمكن لسوريا أن تستعيد ذلك.
نعم.
يمكن أن تختار نمطا آخر، هذا سيكون خيار السوريين. كما قلت، المرحلة الانتقالية لن تكون سهلة، إعادة توحيد سوريا كذلك، لكن من صار على الدرب وصل.
طيب، كما ناقشت الدكتور خطر في تفاؤله، أريد أن أناقش الدكتورة سميرة مبيض في تشاؤمها. دكتورة سميرة، أنت متشائمة رغم أنه هناك أخبار تتحدث عن التواصل بين الحكومتين، حكومة سورية المؤقتة التي أو التابعة للجولاني أو المتصلة بهيئة تحرير الشام أو المنبثقة عن هذه الهيئة، وبين الحكومة التي كانت تحكم في عهد بشار الأسد. هناك تواصل وهناك تنسيق على ما يبدو بين الوزراء، فما هي مصادر تشاؤمك دكتورة سميرة؟
قال أبدا ليس هناك تشاؤم أو تفاؤل في السياسة، هناك قراءة للواقع، هناك قراءة لما حدث ويحدث في دول المنطقة من صراعات طويلة الأمد، من تفكك مفهوم الدولة، ومن لنقل حالة من المجهول والعشوائية التي دخلت بها هذه المناطق بعد أن كان هناك فيها لنقل هذه الحال من المسار العسكري والصراعات البينية. فبالتالي من هذا المنطلق وليس من منطلق التفاؤل أو التشاؤم، يجب أن نقرأ الواقع السوري وأن لا نعطي أي لنقل تأشيرات غير صحيحة وزائفة للسوريين بأنها فعليا هذا هو المسار الذي سيبني دولتهم الجديدة. المسار الذي سيبني الدولة الجديدة هو المسار الذي يدخل ضمن حالة من الأمن والسلام المستدام في الشرق الأوسط وفي حالة التغيير في المنطقة ولكن أيضا في العالم، وذلك لا يتم بيد الميليشيا المسلحة والفصائل، وإنما يتم بأطر الدول التي تحترم جميع مواطنيها. ونحن شهدنا ما الذي قامت به هذه الفصائل من انتهاكات بحق المكونات السورية بكافة مكونات القومية العربية والكردية وغيرها، ولكن أيضا المكونات المذهبية بحق المسلمين والمسيحيين وغيرهم. كل ذلك شهدناه من هذه الأطراف، لذلك اليوم لا يوجد فعليا تشكيلات معارضة سياسية. كافة التشكيلات المعارضة الموجودة والمنخرطة هي عسكرية، وذلك نقوله للأسف. وهذه التشكيلات وهذه التوجهات لا يمكن لها أن تبني مستقبل سوريا، وتلك قراءة يعني واقعية لنقل ابتداء من
ولكن من دكتورة سميرة، ما هي اقتراحاتك أو اقتراحات المعارضة السورية أو حتى المجتمع المدني السوري إن كان في الخارج أو في الداخل من أجل التواصل مع هذه الفصائل اللي تسلم الحكم؟
في الواقع التشكيلات المعارضة هي أساسا يعني ضليعة بشكل أو بآخر مع هذه الفصائل، وكانت تحابي الهمجية التي جرت بحق السوريات والسوريين في الشمال السوري، فبالتالي لا يمكننا اعتبارها حيادية تجاه الشعب السوري. وبالتالي اليوم المسار الوحيد هو مسار فعليا ليؤدي لبناء دولة سوريا الحديثة، وليس لإعادة تدوير لنقل الصراعات القائمة والتي كانت قائمة والتي أدت إلى ما أدت إليه، وذلك لكل من فعليا يريد البقاء والاستمرارية للهوية السورية وللدولة السورية القابلة للحياة، وليس كما كانت قائمة على سياسات خاطئة من قبل يعني سواء في دول المنطقة أو سياسات دولية خاطئة طبقت في المنطقة بعد الحروب العالمية والتي أثبتت فشلها الكارثي، وفشلها هو فعليا حال العراق وحال سوريا وحال لبنان أيضا وحال اليمن وحال قطاع غزة وكل ما شاهدناه في العقدين المنصرمين.
طيب أستاذ شيار، هل تعتقد بأنه الآن سيكون هناك مناطق نفوذ في سوريا، نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة، نفوذ للأكراد، ونفوذ لقوى النظام السابق في منطقة الساحل باختصار لو سمحت؟
أي نبيل، أنا برأيي أن يكون هناك في الأيام القادمة تداول سلمي للسلطة، وكان يعني خطاب رئيس الوزراء واضحا، وكل الخطابات الأخرى مثل ائتلاف سيد هادي البحرة والآخرين الذين تحدثوا كانت خطاباتهم واضحة، وتحدث السيد هادي البحرة أن الأمم المتحدة ستكون هي حاضرة في
والأوروبيين قال
والأوروبيين نعم، يعني أي هناك اتفاق في هذا المجال، يعني أنا أرى أن المستقبل هو مبشر بعيدا عن الجولاني، هناك خطوات سياسية مقبلة سيشارك فيها جميع السوريين بكل كتلهم السياسية.
أشكركم جزيل الشكر كل من ساهم في هذه الحلقة، مراسلنا في دمشق عدي منصور، مراسلنا في بغداد باسل محمد، مراسلنا في موسكو مراد أحمد، من دمشق السياسي المستقل نبيل الملاح، من باريس الدكتورة سميرة مبيض، وأيضا الأستاذ شيار خليل رئيس تحرير موقع ليفانت نيوز، والدكتور خطار أبو دياب مستشار مونتي كارلو الدولية السياسي. الشكر موصول أيضا لسليم فريني في التنسيق وعلى الهندسة الصوتية فيكتور. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، وإلى اللقاء.